أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد، وعلى على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المرجح الأول من المرجحات النوعية الثلاث التي ذكرت لتقديم النهي على الآمر عند تعارضهما في مورد الاجتماع، في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وهذا المرجح كان أن النهي أقوى دلالة من الآمر، وقد أورد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد أورد على هذا المرجح بأن الأمر والنهي مستويان في الدلالة، وليس النهي أقوى دلالة من الأمر، لأن دلالة كل منهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ثم أورد البعض على هذا الإيراد بأن كون دلالة الأمر على الشمول البدلي بالإطلاق ومقدمات الحكمة صحيح، وأما النهي فليست دلالته على العموم الشمولي وعلى استيعاب جميع أفراد الماهية بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بل هو يدل بالدلالة الالتزامية العقلية على ذلك. ونحن تعرضنا في الدرس السابق إلى هذا الإيراد الذي حاولوا من خلاله أن ينتصروا للمرجح الأول، وقلنا أنه وقع الخلط بين الحكم العقلي الظاهري والحكم العقلي الواقعي، وقلنا بأن حكم العقل واقعا بلزوم الاجتناب جميع أفراد الماهية، إنما هو فرع ماذا؟ إحراز أن الماهية التي تعلق بها الأمر هي الماهية المطلقة، هي الماهية المطلقة. وأما الحكم بلزوم الاجتناب عن جميع الأفراد لو ترددت الماهية بين المطلقة والمقيدة، فهذا الحكم العقلي لو تم فإنما هو حكم عقلي ظاهري في طول الحكم العقلي الواقعي، وموضوعه الشك في الواقع، ومع جريان مقدمات الحكمة وإحراز إطلاق الماهية بمقدمات الحكمة لا يبقى شك في الواقع حتى يثبت مثل هذا الحكم الظاهري. على كل حال، وصل بنا الكلام في تطبيق المتن إلى قوله قلت قلنا هذا إيراد من المتن على الإيراد، إيراد من المتن على الإيراد. قلت دلالتهما أي النهي والنفي على العموم، يعني العموم الشمولي، والاستيعاب أي الاستيعاب لجميع أفراد الماهية، ظاهرا دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر. شو المقصود دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهرا؟ ليس المقصود من ظاهرا هنا الحكم العقلي الظاهري في قبال الحكم العقلي الواقعي، لا، مقصود الماتن من ظاهرا هنا يعني دلالة النهي والنفي على العموم والاستيعاب بمقتضى الظهور ظاهرا، يعني بمقتضى ظهورهما في ذلك مما لا ينكر. يعني لا يستطيع أحد أن ينكر أن النهي والنفي إذا تعلقا بماهية فإنهما يكونان ظاهرين في ماذا؟ في العموم الشمولي وفي الاستيعاب لجميع الأفراد. الشأن، كل الشأن في ماذا؟ في منشأ هذا الظهور. لذلك قال مما لا ينكر، لكنه أي لكن الشأن، لكن القصة الضمير ضمير الشأن، من الواضح أن العموم المستفاد منهما، يعني العموم المستفاد من النهي والنفي كذلك، يعني العموم الشمولي والاستيعابي لجميع الأفراد، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما. شو يعني بحسب ما يراد من متعلقهما؟ يعني بحسب أن ما تعلق به النهي والنفي هل هو الماهية المطلقة أو الماهية المقيدة، فيختلف. شو هو اللي يختلف؟ العموم المستفاد منهما سعة وضيقا باختلاف ماذا؟ يختلف سعة، فيختلف العموم المستفاد منهما سعة وضيقا، يعني بحسب اختلاف ماذا المتعلق، وأنه الماهية المطلقة أو المقيدة. فلا يكاد يدل، أي النهي أو النفي، على استيعاب جميع الأفراد، أي جميع أفراد الطبيعة، إلا إذا أريد منه، أي من ماذا متعلقهما، متعلق النهي ومتعلق النفي، الطبيعة مطلقتان. فإذن لابد من إحراز إطلاق الطبيعة، إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقتان. يعني مطلقة يعني الطبيعة بقيد الإرسال وبقيد الإطلاق، الطبيعة مطلقتان، الطبيعة مطلقة أي المرسلة في جميع الأفراد وبلا قيد. لأنه إذا أريد من المتعلق الطبيعة المقيدة، فعند ذلك النهي والنفي لن يدل على لزوم ترك جميع أفراد الطبيعة، بل على لزوم ترك جميع أفراد الطبيعة المقيدة ولزوم ترك جميع أفراد الحصة الخاصة من الطبيعة. إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيدين، ولا يكاد يستظهر ذلك. شو هو اللي لا يكاد يستظهر؟ إطلاق الطبيعة مع عدم دلالته عليه. مين برجع لضمائر مع عدم دلالته عليه؟ مع عدم دلالة اللفظ، أي لفظ؟ أحسنت، مع عدم دلالة المتعلق عليه. على ماذا؟ على الإطلاق. ليش المتعلق لا يدل على الإطلاق؟ لأن لفظ المتعلق موضوع للماهية بما هي هي. نحن قلنا اسم الجنس موضوع للماهية بما هي هي، ما بدل على الإطلاق. الإطلاق منين يستفاد؟ من قرينة الحكمة، قرينة عامة. مع عدم دلالته أي المتعلق عليه على الإطلاق بالخصوص. طبعا ليه؟ لأنه المتعلق موضوع للماهية بما هي هي، واللي هي الجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. فلفظ المتعلق لا يدل على الإطلاق بالخصوص. نعم يدل على الإطلاق كأحد فردي المعنى الموضوع له اللفظ، بس لا يدل على الإطلاق بالخصوص، لأنه قلنا الماهية بما هي 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 المقسم وهي الجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة. مع عدم دلالته أي المتعلق، لفظ المتعلق عليه أي على الإطلاق بالخصوص، إذن لا يكاد يستظهر الإطلاق مع عدم دلالة المتعلق عليه بالخصوص إلا بماذا؟ إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة. إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة. يعني استيعاب النهي أو النفي لجميع أفراد المهية لا يستفاد إلا ماذا؟ إلا مع إحراز إطلاق المهية التي تعلق بها النفي أو النهي. وهذا إطلاق المهية التي تعلق بها النفي أو النهي لا يستفاد إلا لا يستفاد إلا ماذا؟ بالإطلاق وقرينة الحكم. مش يعني بالإطلاق وقرينة الحكم، يعني بعدم ذكر القيد وقرينة الحكم. يا إخوان الإطلاق لا يكاد يستفاد إلا بالإطلاق، قد شوي توجب لبس عندكم. إطلاق الماهية اللي هو الإطلاق الثبوتي لا يكاد يستفاد إلا من خلال ماذا؟ الإطلاق الإثباتي اللي هو عدم ذكر القيد. وقرينة الحكمة عطف العام على الخاص، لأن واحد من مقدمات الحكمة ما هو؟ عدم ذكر القيد. وهناك مقدمات أخرى لابد من تحققها حتى نستكشف الإطلاق الثبوتي، ولكن واحد منها هو عدم ذكر القيد. فعطف قرينة الحكمة على لفظ الإطلاق اللي هو مقصود فيه الإطلاق الإثباتي، يعني عدم ذكر القيد، من قبيل عطف العام على الخاص. بل فإذن وبالتالي بحيث لو لم تكن قرينتها، يعني لو لم تكن قرينة الحكمة متحققة، بأن يكون عم يضرب مثال كيف لا تتحقق قرينة الحكمة. قرينة الحكمة يا إخوان هي مقدمات ثلاث، إذا توفرت منقول قرينة الحكمة تحققت، فنستكشف الإطلاق ثبوتا. واحدة من المقدمات كما سيأتي معنا أيها الإخوة، كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها، كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها. كيف يعني؟ مثل المثال المشهور: وما علمتم من السباع مكلبين، إلى أن يقول فكلوا مما أمسكن. كلوا مما أمسكن، ما بقدر أتمسك بإطلاق كلوا مما أمسكن حتى أثبت جواز أكل ما أمسكه الكلب المعلم ولو من دون تطهيره، لأنه الكلب المعلم إذا أمسك الطريدة تنجس من خلال ملاقات لعابه. ما بقدر أتمسك بإطلاق كلوا مما أمسكن. ليه؟ لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، إنما هو في مقام بيان ماذا؟ أصل قيام إمساك الكلب المعلم مقام الذبح في التركي. أما أنه يجوز الأكل من دون التطهير أو لابد من التطهير قبل الأكل، فالمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بإطلاق الكلام لأجل ماذا؟ لأجل نفي اشتراط تطهير الطريدة قبل أكلها. ليش؟ لاختلال مقدمة من مقدمات الحكمة، وهي كون المتكلم في مقام البيان. لذلك قال: بحيث لو لم تكن قرينتها، يعني لو لم هون لو لم تكن يعني كانت تامة، يعني لو لم تتحقق، لو لم تتحقق قرينة الحكمة. كيف لم تتحقق؟ بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، يعني في غير مقام البيان من الجهة التي يراد بالتمسك بالإطلاق فيها، فعند ذلك لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة. ليش لا يستفاد استيعاب جميع أفراد الطبيعة؟ لأنه ما بقى أحرزنا أن الماهية التي تعلق بها النهي أو النفي هي الماهية المطلقة، بل صارت الطبيعة المتعلقة للنفي أو النهي مجملة ومرددة بين المطلقة والمقيدة. واضح؟ قال: لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة. طيب بس تصير مجملة مرددة بين المطلقة والمقيدة، قلنا نحن المحكم ماذا؟ أصالة براءة، مو الاحتياط كما يظهر من الكلام السابق الذي تعرضنا له في الدرس السابق. قال: وذلك لا ينافي دلالتها على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق. شو هو ذلك؟
لا يستفاد من الإطلاق.
وذلك لا ينافي، وذلك ماذا؟ يعني استفادة يا إخوان، ذلك أي استفادة استيعاب أفراد الطبيعة من إطلاق المتعلق لا ينافي دلالتهما. دلالتهما يعني دلالة ماذا؟ النهي والنفي، على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق. أرجو منكم الانتباه يا أخوان، بدنا نميز بين كون النهي والنفي إذا تعلقا بشيء يدلان على ماذا؟ على استيعاب المتعلق، يعني على كون المتعلق مستوعبا لجميع أفراده، وبالتالي على كون المتعلق هو الماهية المطلقة، وبين كونهما يدلان على استيعاب ما يراد من المتعلق، ولكن ما بيكشفوا لنا ما هو المراد من المتعلق. مرة أقول النفي والنهي إذا تعلقا بشيء فهما يدلان على استيعاب المتعلق. شو يعني على استيعاب المتعلق؟ يعني هما يدلان على أن الماهية التي تعلقا بها هي الماهية المطلقة، الماهية المستوعبة لجميع أفرادها. بصير النهي والنفي هما اللذان يتكفلان إحراز إطلاق المتعلق. ومرة أقول لا، هما يدلان على استيعاب الأفراد المرادة من المتعلق، أما أن المراد من المتعلق جميع الأفراد أو بعض الأفراد فهي فرع ماذا؟ إحراز إطلاق المتعلق بقرينة الحكم. يا أخوان أرجو منكم الانتباه. مظهر هذا البحث سيأتي معنا إن شاء الله في ماذا؟ في بحث العام والخاص عند التعرض لكل اللي قيل إنها من أدوات العموم. هناك وقع بحث بين العلماء، كل هل هي من أدوات العموم؟ يعني هل تتكفل كل إحراز إطلاق مدخولها فلا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، أو أن كل لا تتكفل إحراز إطلاق المدخول بل كل تدل على ماذا؟ على استيعاب ما يراد من المدخول، أما أن المراد من المدخول هو الماهية المطلقة أو المقيدة فهذا فرع جريان مقدمات الحكم. بناء على الأول، إذا قلنا كل هي التي تتكفل إحراز إطلاق المدخول، شو بتكون كل من أدوات العموم؟ هي يعني ما بحاجة لمقدمات حكم، هي نفس دخول كل على اسم الجنس يحرز لنا أن المراد من اسم الجنس هنا الماهية المطلقة. أما إذا قلنا أنه هي تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها فلا بد حتى نعرف المراد من مدخولها من جريان مقدمات الحكم في المدخول، ولا بد من إحراز إطلاق مدخولها بمقدمات الحكم. طبعا هذا له أثر يا أخوان، له أثر. ليه؟ لأنه إذا قلنا كل هي اللي بتتكفل إحراز عموما، هي التي تتكفل إحراز إطلاق مدخولها، بصير الشمول عندنا بالوضع وبدلالة اللفظ، فبصير العموم عندنا وضعي يتقدم على ماذا؟ على العموم الإطلاقي لو وجد، بيتقدم على العموم الإطلاقي لو وجد. تلكن عندنا في الفقه بحث مع كل برواية بيسأل الإمام قال أمع الغسل وضوء؟ أمع الغسل وضوء؟ قال وهل هناك أطهر وأنقى من الغسل؟ ما في مع الغسل وضوء. الغسل أمع الغسل وضوء؟ الغسل شو هو؟ اسم جنس محلى بأل مطلق، لابد من جريان مقدمات الحكم فيه. طيب في رواية أخرى يقول الإمام مع كل غسل وضوء إلا الجنابة. بالرواية الأخرى عندنا لفظ كل. إذا كل تتوقف على جريان المقدمات الحكم في مدخولها صار كلا العمومين إطلاقيا، فما في مرجح دلالي لأحدهما على الآخر. أما إذا كانت كل هي التي تحرز إطلاق المدخول فصار العموم المستفاد مع كل غسل وضوء إلا الجنابة باللفظ، والعموم المستفاد من لا وضوء مع الغسل بمقدمات الحكم والقرين العامة، العموم الوضعي يتقدم على العموم الإطلاقي، فمنحمل ليس مع الغسل وضوء على ماذا؟ على خصوص الجنابة، ومنلتزم بأنه في غير الجنابة لابد من الوضوء لقوله مع كل غسل وضوء إلا الجنابة. على كل حال هذا بحث يترتب عليه أثر عملي في الفقه، وأنه يتقدم أحد العمومين على الآخر أو يتعارضان ولا مرجح دلالية لأحدهما على الآخر. نقص هذا البحث اللي موجود بكل يأتي هنا، هل تعلق النفي والنهي بشيء بماهية بمتعلق هو الذي يحرز لنا إطلاق هذا المتعلق أو لا؟ النفي والنهي إذا تعلقا بشيء يدلان على استيعاب ما يراد من المتعلق وإحراز أن المراد من المتعلق والماهية المطلقة أو المقيدة بالإطلاق ومقدمات الحكمة. الماتن ماذا يقول؟ يقول وذلك يعني استفادة استيعاب أفراد الطبيعة من إطلاق المتعلق لا ينافي دلالتهما أي النهي والنفي على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق. فساعة نحتاج حتى نعرف أن المراد من المتعلق جميع الأفراد نحتاج إلى ماذا؟ إلى إحراز إطلاق المتعلق بمقدمات الحكمة. واضح الكلام؟ على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق. بعبارة أخرى يعني لا دلالة في النفي والنهي على إطلاق المتعلق بل هما يدلان على استيعاب ما يراد منه والذي يحدد لنا ما يراد من المتعلق هو ماذا؟ مقدمات الحكمة. إذ الفرض عدم الدلالة عدم الدلالة وين في النهي والنفي على أنه أي المتعلق هو المقيد أو المطلق صح وما لا يدلان. شو اللي بدلنا أنه المطلق؟ مقدمات الحكمة. فلوين رجعت الدلالة على استيعاب جميع الأفراد؟ الدلالة على لزوم استيعاب جميع الأفراد في النهي أو النفي لوين رجعت؟ لإحراز إطلاق المتعلق بماذا؟ بمقدمات الحكمة. فعند ذلك هل يكون النهي أقوى دلالة من الأمر؟ لا يكون النهي أقوى دلالة من الأمر لأن كلاهما بماذا؟ بالإطلاق بمقدمات الحكمة. فينتفي هذا المرجح. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ فلحد الآن النتيجة التي خلص إليها الماتن ما هي؟ انتفاء هذا المرجح. كما أن العموم البدلي في الأمر بالإطلاق ومقدمات الحكمة كذلك العموم الشمولي في النهي بالإطلاق ومقدمات الحكمة ليس أحدهما أقوى دلالة من الآخر ولا يمكن ترجيح النهي بأقوائيات دلالته. شوي رجع الماتن حاول ينتصر لهذا المرجح. كيف حاول ينتصر لهذا المرجح؟ من خلال نصف ما ذكره آنفا ومحاولة ماذا؟ ومحاولة ادعاء أن النفي والنهي هما اللذان يتكفلان إحراز إطلاق المتعلق. قال اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما يعني دلالة النهي والنفي على الاستيعاب كفاية. شو يعني كفاية؟ كفاية عن ماذا؟ الكفاية في مكفي عنه. شو المكفي عنه؟ مقدمات الحكمة. نفس دلالة النفي والنهي على الاستيعاب فيها كفاية عن مقدمات الحكمة. ليه؟ ودلالة على أن المتعلق هو المطلق. يعني النفي والنهي بناء على هذا القول مو يدلان على استيعاب ما يراد من المتعلق بل يدلان على استيعاب المتعلق لجميع أفراده وكون المتعلق هو الطبيعة المطلقة. كفاية ودلالة على أن المتعلق هو المطلق. كما ربما يدعى ذلك. شو بصير عند ذلك؟ صيغة النهي وصيغة النفي شو بصيروا؟ بصيروا مثل لفظ كل. كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل وأن مثل لفظة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة. هي تتكفل إطلاق المدخول. هي تتكفل استيعاب جميع أفراد المدخول مو تدل على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول بل هي تتكفل استيعاب جميع أفراد المدخول. واضح الكلام؟ فإذا كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجلين أو في مثل كل رجلين وأن مثل لفظة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه. ما هو معناه؟ ما هو معنى ماذا؟ ما هو معنى المدخول؟ شو هو معنى المدخول؟ الطبيعة بما هي هي، وما لنا بحاجة لقرينة الحكمة. ليه؟ لأنه كل هي اللي عم تتكفل لنا إطلاق. بل يكفي إرادة ما هو معناه، أي ما هو معنى المدخول من الطبيعة المهملة، طبيعة المهملة، ولا بشرط الطبيعة المهملة أي الطبيعة بما هي هي، ولا بشرط. سيأتي معنا في بحث المطلق والمقيد أن الطبيعة المهملة، الطبيعة بما هي هي، يصطلح عليها بالطبيعة لا بشرط المقسمي. الطبيعة لا بشرط المقسمي كما سيأتي معنا في باب المطلق والمقيد ذكر هذا الاصطلاح وبيان الفرق بين الطبيعة اللا بشرط المقسمي والطبيعة اللا بشرط القسمي. واضح الكلام؟ فإذا بل يكفي إرادة ما هو معناه، ما هو معنى المدخول من الطبيعة المهملة ولا بشرط، في دلالته، أي في دلالة لفظ كل على الاستيعاب. فلا نحتاج إلى الإطلاق، لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. لفظ رجل استعمل في الماهية المهملة، والذي يتكفل لنا استيعاب جميع الأفراد ما هو؟ لفظ كل. يمكن أن تدعى عين هذه الدعوة في صيغة النفي والنهي، وأنه لا حاجة إلى جريان الإطلاق، إلى جريان مقدمات الحكمة في المتعلق، بل المتعلق مستعمل في الماهية بما هي هي، والذي يتكفل استيعاب جميع الأفراد هو ماذا؟ تعلق النهي أو النفي بهذا المتعلق. ساعتها بصير النهي أقوى دلالة من الأمر، أو لا يكون أقوى دلالة؟ يكون أقوى دلالة، ويترجح على الأمر بأقوية دلالته. واضح الكلام؟ طيب الآن كأنه فإذا من حيث النتيجة، من حيث النتيجة، الماتن في نهاية المطاف بيّن أنه يمكن الانتصار لهذا المرجح. بس انتصر لهذا، مع أنه يا إخوان، مع أنه الذين أوردوا على الإيراد ماذا كان غرضهم؟ الانتصار لهذا المرجح، صحيح؟ نحن ذكرنا المرجح، ذكرنا إيراد على المرجح، أنه النهي والأمر متساويات دلالة، ثم ذكرنا إيرادا على الإيراد من أجل الانتصار للمرجح. الذين أوردوا على الإيراد كان مقصودهم الانتصار للمرجح. الماتن لم يقبل إيرادهم على الإيراد، ولكن في نهاية المطاف ذكر وجها للانتصار لهذا المرجح، والآن يريد أن يقول لهم أنه أنتم كان فيكم تنتصروا لهذا المرجح بالوجه اللي أنا ذكرته، من دون حاجة إلى ما ذكرتموه أنتم. لأنهم شو ذكروا وقت اللي إجوا بدهم ينتصروا للمرجح أوردوا على الإيراد، ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لو كان المتعلق هو الطبيعة بما هي هي، يلزم عدم المجاز فيما لو قال المولى لا تغصب وأراد أفرادا مخصوصة من الغصب. المثل بده يقول ما في حاجة لسلوك الطريق، لا، المتعلق هو الطبيعة بما هي هي، واللي بيتكفل إطلاق المتعلق ما هو؟ نفس صيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة النفي التي تعلقت به، نفس صيغة النفي وصيغة النهي التي تعلقت به. والمجاز لا يلزم على كل حال، المجاز لا يلزم على كل حال. ليه؟ لأنه يا إخوان الطبيعة المطلقة تكون مرادة على نحو ماذا؟ تعدد الدال والمدلول. لفظ المدخول لم يوضع إلا للماهية بما هي هي. صيغة النهي أو النفي تدل على ماذا؟ على إطلاقه. ولو أريد أفراد مخصوصة من الماهية فعند ذلك لا يكون لفظ المدخول مستعملا مجازا في الماهية المقيدة، بل يكون استعمل في موضع له وهو الماهية بما هي هي المنطبقة على الماهية المطلقة والمقيدة. والقيد من أين يستفاد؟ من دال آخر على نحو تعدد الدال والمدود، فالمجاز لا يلزم على كل حال. فهو يقول لهم أنتم ما كنتم بحاجة أن تسلكوا هذا الطريق، أنه لو كان متعلق النهي هو الماهية المطلقة، هو الماهية بما هي هي، لما لزم المجاز لو قال المولى لا تغصب وأراد أفراد مخصوصة من الغصب. فإذا ليس متعلق، ليس معنى المدخول هو الماهية بما هي هي، بل الماهية المطلقة. قالوا أنتم لستم بحاجة إلى سلوك هذا الطريق لإثبات أن ماذا؟ أن المدخول هو الماهية المطلقة. هذا الطريق غير صحيح، المجاز لا يلزم على كل حال. اسلكوا طريقا آخر، قولوا اللفظ المدخول موضوع للماهية بما هي هي، ونحرز إطلاقه بماذا؟ بتعلق النهي أو النفي به. لذلك قال وإن كان لا يلزم، بل وإن كان لا يلزم، لا يلزم من ماذا؟ من إطلاق المتعلق، من إطلاق المتعلق، سواء كان إطلاق المتعلق بمقدمات الحكمة أو كان إطلاق المتعلق بماذا؟ من خلال تعلق النهي أو النفي به، لا يلزم مجاز أصلاً، لو أريد منه يعني من المتعلق خاص. شو هو الخاص؟ يعني الطبيعة المقيدة. لا يلزم مجاز لو أريد من المتعلق الطبيعة المقيدة، لو أريد منه خاص بالقرينة. شو هي القرينة؟ القيد، القيد. أكرم رجلا عادلا، لا تغصب غصبا غير متحد مع الصلاة. ففي هذه الحالات عندما يراد من المتعلق الحصة الخاصة لا يلزم المجاز، وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه أي من المتعلق خاص يعني الطبيعة المقيدة والحصة الخاصة بالقرينة اللي هي القيد. ليش لا يلزم مجاز؟ بل قال لا فيه، لا فيه يعني ماذا؟ أحسن. لا في لفظ كل ولا في لفظ المدخول، ما في مجاز. لا فيه أي لا في لفظ كل. ليش ما بيلزم المجاز بلفظ كل؟ لدلالته أي لفظ كل على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول. فإذا لفظ كل يدل على استيعاب ما يرى أفراد ما يراد من المدخول، فسواء كان المراد من المدخول هو المطلق، هو جميع الأفراد، أو أفراد حصة مخصوصة، لفظ كل استعمل في موضع له وهو استيعاب ما يراد من المدخول. لا فيه أي لا في لفظ كل، بل لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه أي ولا في لفظ المدخول ولا فيه أي ولا في لفظ المدخول. ليش؟ لأنه المدخول موضوع للماهية بما هي هي، ولم يستعمل إلا في الماهية بما هي هي. حتى عندما يراد منه الحصة الخاصة هو مستعمل في ماذا؟ في الماهية بما هي هي. والتقييد يستفاد على نحو تعدد الدال والمدلول معلى نحو المجاز. ولا فيه أي ولا في لفظ المدخول، بل إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول، فلفظ المدخول يدل على الطبيعة بما هي هي، والقيد يدل على تقييدها، فلا مجاز في اللفظ الموضوع للطبيعة بما هي هي، بل هو مستعمل فيما وضع له. قال لعدم استعماله أي لفظ المدخول إلا فيما وضع له، وهو الطبيعة بما هي هي، والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر. فإذن عم بيقلن إشكالكم أنتو من أنه لو كان أرجو منكم الانتباه، إشكالكم السابق بأنه لو كان المتعلق المراد منه الطبيعة بما هي هي لما لزم المجاز في غير محله. ليه؟ لأن المجاز غير لازم على كل حال، لا في لفظ المدخول ولا في لفظ كل، لا في لفظ المدخول ولا في صيغة النهي أو النفي. الصيغة تدل على ماذا؟ على استيعاب ما يراد من المتعلق، فكون المراد من المتعلق هو الحصة الخاصة لا ينافي استعمال الصيغة النهي أو النفي في معناها. ولفظ المدخول يدل على الماهية بما هي هي حتى عندما يراد الحصة الخاصة، لأن التقييد يستفاد من دال آخر، ولم يستعمل لفظ المدخول إلا في موضع له إلا في موضع له. فأنتم الطريق الذي كان ينبغي أن تسلكوه ليس أن تقولوا ماذا؟ لو كان لفظ المدخول دال موضوع للماهية بما هي هي لما لزم المجاز، المجاز غير لازم على كل حال، بل كان ينبغي أن تسلكوا الطريق اللي أنا سلكته بقول اللهم. يعني كان ينبغي أن تقولوا كل صيغة النهي والنفي لا تدل بالالتزام على استيعاب ما يراد من المدخول، بل تدل على استيعاب جميع أفراد المدخول، وهي التي تتكفل ماذا؟ إطلاق المتعلق، وهي التي تتكفل إطلاق المتعلق.
لهون الناهي هو الناهي لم يدل على استيعاب التقييد من الناهي استيعاب، بس لم يدل
على هذا. آخر شيء ختم صاحب الكفاية اللهم إلا أن يقال. هلا هذا اللي قد يقال إنه نفس صيغة النهي والنفي تتكفل إطلاق المتعلق وتدل على استيعاب جميع أفراده، هذا يقبل لا يقبل، هذا بحثنا اللهم إلا أن اللهم إلا أن يقال. هذا صار تابع لماذا؟ للإستظهار العرفي، وأنه النهي والنفي من قبيل كل يتكفل يعني يدل على استيعاب جميع أفراد المدخول ولا استيعاب ما يراد من المدخول.
بس قلت أنا بالدليل في فرق بين قدر النهي، أنه العقل بالنهي دل على استيعاب، وبلفظ الكل العقل
لا. إذا قلنا أن صيغة النهي والنفي مثل لفظ كل، فكلتا الدلالتين لفظية، غير ما في الأمر بكل موضوع على الدلالة على استيعاب جميع أفراد المدخول، فبتكون دلالتها اللفظية مطابقية. بصيغة النهي والنفي بتكون دلالتها على استيعاب جميع أفراد المدخول التزامية للحكم العقلي اللي هو لازم بين بالمعنى الخاص، بس كلتاهما دلالة لفظية، ما في فرق بين الدلالة اللفظية المطابقية والالتزامية. ترجيح أحد الرأيين إنه والله صيغة النفي والنهي بتدل بالالتزام على استيعاب جميع أفراد المدخول ولا على استيعاب ما يراد من المدخول، بيجي ببحث العام والخاص بس نتعرض للنفس كله. إذا اتضح الكلام في كل بيتضح الكلام في هذا المورد.
لو أن الأمر النهي لن يتوجه بالله بالمقدمات الحكمة،
إذا قلنا يحتاجان إلى بالي،
لو قلنا هل يمكن أن يقال بأن أحدهما أظهر من الآخر؟
لا،
ولا يحتاج إلى
لا، مع كون دلالة كليهما على العموم سواء الشمولي أو البدلي بالإطلاق والمقدمات الحكمية تساويان في قوة الدلالة، فلا يتقدم أحدهما على الآخر. نحن رح يجي معنا إن شاء الله أنه نحن بس نقدم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر، البلاك في التقديم هو أقوية الدلالة، حتى الخاص عندما نقدمه على العام سيأتي معنا إن شاء الله أن تقديم الخاص على العام إنما هو لأن الخاص في مورده أقوى دلالة من العام في مورد الخاص، ولذلك تقدم عليه، وليس تقديم الخاص على العام بملاك القرينية، هذا بيجي في محله. فإذا تساويا وكلاهما بالإطلاق ومقدمات الحكم ليس أحدهما أقوى دلالة من الآخر. المرجح الثاني أيها الإخوة الذي ذكر لترجيح النهي على الأمر في المجمع هو أن النهي ناشئ عن مفسدة في متعلقه، صحيح أم لا؟ صحيح. نحن عدلية تابعين، عدلية قائلين بماذا؟ نحن عدلية قائلون بتبعية الأحكام المصالح والمفاسد في متعلقاتنا، فالنهي ينشأ عن مفسدة ملزمة في متعلقه، والأمر ينشأ عن مصلحة ملزمة في متعلقه، صحيح. لا تغصب، لا شك أن حرمة الغصب ناشئة عن مفسدة ملزمة في الغصب. صلي، لا شك أن وجوب الصلاة ناشئ عن مصلحة ملزمة في الصلاة. ها قالوا ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. شو المقصود بأولى هون؟ المقصود من أولى الأولوية التعيينية، مو الأولوية الترجيحية، الأولوية التعيينية العقلية. يعني عند الدوران الأمر بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، العقل يحكم بماذا؟ بلزوم دفع المفسدة وترك جلب المصلحة، والعقلاء يقبحون فعل ما تترتب عليه مصلحة مع كونه ماذا؟ يوقع في المفسدة. هذا المقصود من الأولوية في المقام، حكم العاقل بماذا؟ بتعين دفع المفسدة وترك هذه المصلحة، لأن دفع المفسدة أولى. بل
يعني مثل الأولى بالنسبة للنبي أو الإمام،
بل أولوية تعيينية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، تستعمل الأولوية بمعنى الأولوية التعيينية. طيب بالتالي إذا كان المتعين عقلان هو دفع المفسدة لا جلب المصلحة، طيب الأمر والنهي هل يمكن أن يكون كلاهما فعليا في المقام؟ لا يمكن. ليه؟ لأنه نحن قائلين بماذا؟ بالامتناع، كلامنا بناء على الامتناع، فبناء على الامتناع لابد أن يكون أحدهما فعليا. الرجحان سيكون إلى جانب أيهما؟ إلى جانب الأمر أو إلى جانب النهي؟ إلى جانب النهي. ليه؟ لأنه إذا كان جلب المصلحة التي يترتب على جلبها مفسدة قبيحا عقلان، والعاقل يلزم بماذا؟ بدفع المصلحة وترك بدفع المفسدة وترك هذه المصلحة، فلا شك ماذا؟ أن الشارع سيحكم بحرمة الغاصب، وسيسقط وجوب الصلاة عن الفعلية، ولن يحكم الشارع بوجوب الصلاة فعلا وتسقط حرمة الغصب عن الفعلية. ليش؟ لأنه بل لابد، لأنه بيصير هذا الترجيح للمرجوح على الراجح. الراجح هو النهي، لأن النهي فيه دفع للمفسدة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ففعلية الأمر وعدم فعلية النهي ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعين أن يكون النهي هو الفعلي والأمر ليس فعليا. شو وجه تقديم النهي على الأمر؟ أنه النهي ناشئ عن مفسدة، الأمر ناشئ عن مصلحة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. لذلك قال بني ومنها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هذا من المرجحة. المرجح الثاني اللي ذكر هو قال وقد أورد عليه في القوانين. ماذا أورد عليه في القوانين؟ أرجو منكم الانتباه يا أخوان. بالقوانين قال هي القاعدة اللي هي دفع المفسدة أولى من جنب المنفعة ليست على إطلاقها. مش دائما دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ليش؟ قال هذه القاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة مسلمة لو تعارض في المجمع الوجوب التخييري مع الحرمة التعيينية. إذا تعارض الوجوب التخييري مع الحرمة التعيينية عند ذلك إيه؟ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أما لو تعارض الوجوب التعييني مع الحرمة التعيينية فلا يكون دفع المفسد أولى من جلب المصلحة. لماذا؟ بيان صاحب القوانين قال هذا. إذا تعارض الوجوب التخييري مع الحرمة التعيينية، حرمة تعيينية مثل الغصب، حرمة الغصب تعيينية، الوجوب التخييري كالصلاة في ساعة الوقت. الصلاة في ساعة الوقت لها فردان، صحيح؟ الصلاة في الأرض المغصوبة في ساعة الوقت هناك فردان، فرد متحد مع الغصب وفرد في الأرض المباحة غير متحد مع الغصب. هذا من موارد التخيير عقلي مو تخيير شرعي، تخيير عقلي. الآن إذا زالت الشمس وقال المولى صلي الظهر، عندك أفراد تخييرية تخيير عقلي، الأفراد الطولية للصلاة. طيب الوجوب التخييري مثل وجوب الصلاة في ساعة الوقت ومع المندوحة فإنها لها فردان، فرد متحد مع الغصب وفرد ماذا؟ غير متحد مع الغصب. بما أن وجوب الصلاة وجوب تخييري فالفرد المتحد مع الغصب فيه مصلحة بلا شك، لأنه فرد من أفراد الوجوب والوجوب ينشأ عن مصلحة ملزمة في متعلق، إلا أنه لا يكون في تركه مفسدة. ليش لا يكون في تركه مفسدة؟ بدليل لا يكون في تركه مفسدة بدليل أنه يجوز شرعا تركه إلى بدله اللي هو الصلاة خارج الأرض المغصوبة والصلاة غير المتحدة مع الغصب. فهذا الفرد للوجوب اللي هو الواجب تخييرا، هذا الفرد وإن كان فيه مصلحة ملزمة إلا أنه ليس في تركه مفسدة بدليل جواز تركه إلى بدله. ففي هذه الصورة نقول نعم دفع مفسدة حرمة الغاصب أولى من جلب مصلحة الصلاة المتحدة مع الغاصب، لأن الصلاة المتحدة مع الغاصب فيها مصلحة إلا أنها لا مفسدة فيها، فدفع مفسدة حرمة الغاصب تكون أولى. هنا إذا كان الوجوب تخييري نقبل أن دفع المفسدة أولى، دفع مفسدة الحرمة التعيينية أولى من جلب مصلحة الواجب التخييري. أما إذا كان الواجب تعييني كما في الصلاة في الأرض المغصوبة مع ضيق الوقت، ما في يصلي برة المباح بالمباح بالأرض المباحة، إذا بخرج من الأرض المغصوبة خرج وقت الصلاة وفاتت الصلاة. أما مع كون الواجب تعيينيان فنقول صحيح الصلاة في الأرض المغصوبة والحال هذه فيها مصلحة، ولكن في ترك هذا الواجب اللي هو واجب تعييني ماذا؟ مفسدة، ولذلك لا يجوز تركه شرعا. هذا الواجب فيه مصلحة وفي تركه مفسدة، فعند ذلك لا يحكم العقل بأن دفع مصلحة الحرمة أولى من جلب مصلحة الوجوب. ليه؟ لأن مصلحة الوجوب لأن هذا الواجب التعييني هو سلخ واجب في فعله مصلحة وفي تركه مفسدة، فيدور الأمر عند العقل بين مفسدتين، إما مفسدة الحرام وإما مفسدة ترك الواجب، وليس دفع إحدى المفسدتين أولى من دفع المفسدة الأخرى. لذلك هنا مع كون الواجب واجبا تعينيا، صاحب القوانين بيقول لا يحكم العقل بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أبدا، لأنه الواجب التعييني في فعله مصلحة ملزمة وفي تركه مفسدة ملزمة، ولذلك لا بدل له ولا يجوز شرعا تركه، فيدور الأمر بين مفسدتين وليس دفع إحداهما أولى من دفع الأخرى، فما في عندنا حكم عقلي بالأولوية هنا. لذلك نقاش صاحب القوانين هذه القاعدة على إطلاقها غير مقبولة، هذه القاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة مقبولة إذا كان الواجب تخييري، مرفوضة إذا كان الواجب تعييني. بالتالي شو بتطلع النتيجة عند صاحب القوانين؟ إذا كان الواجب تخييري نستطيع أن نرجح ماذا؟ النهي على الأمر بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أما إذا كان الواجب تعييني فلا نستطيع ترجيح النهي على الأمر بهذا المرجح. لذلك قال وقد أورد عليه على هذا المرجح في القوانين بأنه مطلقا ممنوع، صاحب القوانين منع من إطلاق هذا المرجح، مو منع من أصل هذا المرجح، من إطلاقه، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة، أنت بتكون في ترك الواجب مفسدة إذا تعين الواجب، أما إذا كان واجب تخييري لا يكون في تركه مفسدة، ولذلك يجوز تركه إلى البدل إذا تعين الواجب. لاحظوا العبارة قد ايه مضغوطة. قال ولا يخفى ما فيه، ولا يخفى ما فيه يأتي والحمد لله.
في أن صاحب القوانين خرج عن محل النزاع